بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثي إن شاء الله تعالى بعنوان العناية بالطفل. الطفل رجل المستقبل. اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الأطفال في مسجده وفي بيته وفي عمله صلوات ربي وسلامه عليه. وبلغ من عنايته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على المنبر ذات يوم فرأى الحسن والحسين فقطع الخطبة ونزل من على منبره فقبلهما واحتضنهما وقال لم أتمالكهما حبا. قام بتقبيل الطفلين وبحضنهما فقبلهما وحضنهما وقال لم أتمالكهما حبا صلوات ربي وسلامه عليه. وذات يوم أطال السجود صلى الله عليه وسلم وأطال على الناس إطالة شديدة، فلما سلم وفرغ من صلاته اعتذر إلى الناس صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا امتطى ظهري فكرهت أن أرفع قبل أن يقضي حاجته أي من اللعب. انظروا إلى الرحمة المهداة، انظروا إلى من كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما سماه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يدخل في الصلاة ذات يوم صلى الله عليه وسلم ويريد الإطالة فيها فيتجوز، تجوز يعني يسرع في الصلاة. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه استمع إلى بكاء طفل في الصلاة فهو يخشى على أمه أن تفتن فأوجز في صلاته وتجوز فيها صلى الله عليه وسلم خوفا على قلب هذه الأمة. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعلم الأطفال في المسجد، يربي أطفاله في بيته صلى الله عليه وسلم، يعتني بالطفل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت إذا نشأت الولد على حب الله وحب رسوله وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشأ صالحا تقيا ورعا، وكان مباركا أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، فنفع الله عز وجل به في أي مكان حل فيه، وبارك الله عز وجل فيه وفي علمه. أما عن حالنا مع أولادنا في مساجدنا وفي بيوتنا فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله المشتكى. وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. خلاص، ما علم ولده القرآن، ما علم ولده الصلاة، ما علم فتاته الاحتشام والعفة، ثم بعد ذلك يأتي بعد هذه السن وبعد انصرام هذه السنوات يأتي ويشتكي ويقول إن ولدي عاق. لقد استعملت العقوق مع ولدك وهو صغير، فلماذا استنكرت العقوق منه وأنت كبير؟ ما كنت حريصا على تعليمه أو على تربيته. فأقول هيا بنا كي نعتني بأطفالنا. الطفل يعلم، يهذب، فجر هذه الطاقات في ذات الطفل، لأن الله تعالى جعل فيه من الطاقات ما الله به عليم. الشباب الغلمان كانوا قادة ورموزا وعلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاوزوا 20 من أعمارهم. هذا أسامة بن زيد يقود جيش فيه الصديق وعمر وفيه الأكابر، وما وصل إلى 20 من عمره. الأرقم بن أبي الأرقم ما وصل إلى 15 من عمره، ويأوي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في داره ويذب على الإسلام. هؤلاء هم الرجال. فهيا بنا كي نعتني بأولادنا أن نربيهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤسفني جدا أنني أرى بعض الإخوة يسيء معاملة الأطفال في بيتي بالجلال والإكرام. لماذا هذا يا أخي؟ لماذا قمت بتنفيذه؟ أنت بذلك صددت عن سبيل الله. ومشكلة كبيرة ضخمة دائما تثار في بيوت الله، وهي أن الطفل ليس من حقه أن يقف في الصف الأول. من أين أتيتم بهذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أين أتيتم بهذا؟ إذا رأى الطفل قد وقف في الصف الأول وأتى مبكرا يحرص على تكبيرة الإحرام، وربما كان هذا الطفل حافظا للقرآن أو حافظا لمعظمه ويحفظ الكثير من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ويحرص على إقامة الصلاة، ويحرص على الحضور مبكرا لينال الأجر لأنه تربى على ذلك، ووصل إلى سن التمييز، فليس من حق أي إنسان أن يقوم بجذبه من الصف أو أن ينفره أو أن يسيء معاملة هذا الطفل أو أن ينظر إليه بحدة. لا يا إخوة الله العظيم، هذا تنفير، هذا صد عن سبيل الله. يقول خير الدين وانلي وكان من الكفار فشرح الله تعالى صدره للإسلام، يقول قام رجل من المعلمين برحلة مع تلامذته ومروا بدير، والدير أكبر من الكنيسة، ولما نزلوا لمشاهدة المعالم وما شابه ذلك إذا بالمرأة النصرانية ترحب بالأطفال وأعطت الأطفال الطعام والجوائز وأجابت عن أسئلتهم بأسرها ورحبت بهم ترحيبا شديدا وأكرمتهم. فلما ركبوا السيارة مروا بمسجد من المساجد، فلما أرادوا النزول إذا بخادم المسجد يقول إذا رأيت طفلا يدخل هذا البيت فهذا على جثته. الأطفال لا يدخلون المسجد، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ فنفر الناس، فقام المعلم باصطحاب الأطفال واصطحب التلاميذ وانصرف. هذا تنفير، هذا صد عن سبيل الله. الطفل يراقب يبتسم في وجهه، أن تقوم بالمسح على رأسه، أن تقوم بتشجيعه إذا رأيت طفلا يحفظ القرآن أو يقرأ أو يتعلم عند شيخ فشجعه واعتني به وامنحه شيئا من الجوائز، فأنت بذلك صرت خير معين لهذا الطفل على طاعة الله ويكون في ميزان حسناتك. أما عن التنفير وأن تقوم بجذبه من الصف أو ارجع إلى الخلف وأن تقوم بحرمانه، وإذا أتى فعلة خاطئة في المسجد قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ لماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتبول في المسجد ما قام لجلبه، وما أمر أصحابه بذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما لما رآه وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل قال لا تزلموه، يعني لا تقطعوا بوله. رجل يتبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في المسجد، أمر خطير، لكن الرجل لا يدري. لا تزلموه وأريقوا على بوله دلوا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لنا فيه الأسوة الحسنة. أقول حتى لا أطيل على أحبابي في الله، بعض الناس إذا رتب ولده في الدراسة قامت الدنيا ولم تقعد، وخاصم هذا الولد ومنع عنه المال واللباس والرحلات لأنه صار من الراسبين الفاشلين كما يقولون في دراسته. طيب، هذه الدراسة ربما تخرج الولد من الجامعة ولا يفقه شيئا في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربما أنهى دراسته وجلس مع البطالين ومع الكتالة في إحدى المقاهي ينتظر من والده أن ينفق عليه، أن ينفق عليه. هذا يحدث ويرى ويشاهد، ويقول رجل لقد أنفقت عليه ما لا يحصى من الأموال حتى صار رجلا. طيب لماذا ما كررتنا هذا الجهد في سبيل تعليم الولد القرآن؟ لماذا لم تحرص على أن تسلمه إلى شيخ معلم ناصح متقن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه؟ يا أخي على الأقل تنتفع به وأنت في قبرك، وأنت مدرج في أكفانك، وأنت بين أطباق الثرى، تنتفع به، يكون لك شفيعا عند الله. أنا لا أقول بمنع التعليم، لا، نريد من الدعاء أن يحصلوا الشهادات وأن يتخرجوا من الجامعات وأن يتبوأوا أعلى الدرجات والمناصب في الدنيا، لا بأس، لكن مع العلم والفقه. لا بأس أن يكون طبيبا وأن يكون حافظا للقرآن، لا بأس أن يكون ضابطا وحافظا لكتاب الله، يطبق شرع الله على نفسه وعلى عياله. أما أن تكرس عمرك ووقتك وجهدك في سبيل أن يحصل الشهادة المكتوبة وما علمته يوما ما كيف أقرأ شيئا من القرآن، وما علمته آداب المسجد، وما تربى في بيت من بيوت الله، هذا يكون حجة عليك بين يدي الله يوم القيامة والعياذ بالله. فلنحرص على تعليم الأولاد، حفظوا أولادكم كتاب الله عز وجل، عليكم ببذل ما تملكون في سبيل ذلك. فالقرآن أعظم وأغلى من كل هذه الأموال، وأنت إذا أنفقت نفقة على ولدك في سبيل أن يتعلم القرآن كانت في موازين الحسنات، ونفعك الله عز وجل به. الآن إذا رأى ولده يلعب ويحسن اللعب ويفكر، قال إن شاء الله سيكون من المهندسين، إن شاء الله سيصير من الأطباء البارزين. وإذا رآه من العميان، أو إذا رآه قد أصيب بمرض ما أو بعاهة من العاهات، قال إن شاء الله يكون في المسجد ويحفظ القرآن. يعني جعلت لله ما تكره، وجعلت لنفسك ولشهوتك ما تحب، كصنع المشركين ويجعلون لله ما يكرهون. أنفقنا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وأخرجنا هذه الأصناف المعيبة لله عز وجل، وقمنا بتخصيص النفيس والغالي لأنفسنا وللدنيا ولشهواتنا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ماذا لو أنك ربيت ولدك على حب القرآن وقلت له يا ولدي نحن نحتاج إلى العلماء، نحتاج إلى حملة القرآن، نحتاج إلى الوعاظ، هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم السادة في الدنيا والآخرة يا ولدي، أن تعلم ولدك هذا الأمر. أما عن القرآن فقد جعل ونحي جانبا على الهامش والعياذ بالله، وصار من المواد الدراسية التي تدرس، والولد ربما أخفق في امتحان القرآن ونجح في جميع المواد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نريد أن نعلم الولد حب كتاب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينفع الله عز وجل به، حتى تنتفع به الأمة. نحتاج إلى الأئمة، نحتاج إلى القراء المتخصصين، نحتاج إلى الوعاظ البارزين، نحتاج إلى المفتين، نحتاج إلى أهل العلم. هذا دين عظيم متين. فلماذا رأينا الناس قد تخصصوا في جميع المجالات بكثرة كافة، وقلما وجدت رجلا متقنا لإحدى، لا أقول لكل، لإحدى العلوم الشرعية؟ لماذا؟ لأننا جعلنا لله ما نكره وجعلنا لأنفسنا ما نحب. ألا فصححوا هذه المفاهيم، اجعل لله الغالي والنفيس، ابذل كل شيء في سبيل إعلاء لا إله إلا الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم باعوا كل شيء، تركوا الأهل والمال والولد في سبيل إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا بالقرآن يتنزل غضا رطبا على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويبشر عمار رضي الله تعالى عنه ربح البيع وأبا يحيى لأنه ترك كل شيء للكفار ونجا بنفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنت تظن وتبخل بشيء من وقتك وبشيء من مالك في سبيل تعليم هذا الولد، فلنحرص حرصا تاما أكيدا على تعليم الولد القرآن، فهو منهج الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.